أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. قلنا بأن الكلام يقع في مسائل ثلاثة، في إجزاء الأمر الظاهري. تقدم الكلام في التمهيد، وقلنا المصنف عقد البحث في الأمر الظاهري في تمهيد ومسائل ثلاث. تقدم الكلام في التمهيد، الآن كلام فعلان في المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث. في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى، إجزاء الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا، نبين في هذه المسألة أولا إجزاء الأمارة، ثانيا صورتان العفو. نبين أولا في النقطة الأولى عدم إجزاء الأمارة، النقطة الثانية صورتان يمكن فيهما الإجزاء. النقطة الأولى عدم إجزاء الأمارة، النقطة الثانية صورتان يمكن فيهما القول بالإجزاء. عليكم السلام. هذا وين؟ في الموضوع، في الأحكام، لأن متعلق الأمارة إما أن يكون حكما أو يكون شنو؟ موضوعا. كلامنا في الأحكام، في الأحكام نقول بعدم الإجزاء المعروف، عدم الإجزاء، ثم نتكلم في صورتين يمكن فيهما القول بالإجزاء. واضح تصوير البحث؟ فنقول قيام الأمارة كما ذكرنا، تارة تقوم الأمارة على ثبوت حكم من الأحكام، كما إذا دل خبر الواحد على استحباب صلاة ركعتين مثلا، متعلق الأمارة اللي هو خبر الواحد، الأمارة ما خبر الواحد، متعلقها استحباب ركعتين، هذا الاستحباب حكم وموضوع، ها حكم. وتارة أخرى تقوم البينة، يعني شاهداني عادلان، على أن هذا الثوب نجس، نجاسة الثوب حكم له موضوع، موضوع. أو تقوم على طهارة هذا الثوب، طهارة هذا الماء، هاي البينة قيامها على الطهارة دلت على موضوع لا حكم شنو من الأحكام. طبعا المصنف هم تعبيره بالبداية قال أمارة كخبر واحد كذا، بس من اجى الى الموضوع عادش قال بينة، ما عبر أمارة حتى يشمل خبر الواحد مثلا، لأنه يعني خلاف هل خبر الواحد ها حجة في الموضوعات أو لا؟ لابد شنو؟ لابد من البينة. لذلك عبر في الموضوعات البينة كقيام البين على ظهارة ثوب صلى به أو ما توضأ منه. إذن الأمارة تارة تقوم على ثبوت حكم من الأحكام، وأخرى تقوم على ثبوت موضوع من الموضوعات. كلامنا فعلا كما أسلفنا في الأحكام. الآن في الأحكام يقول عندنا نقطتين. النقطة الأولى المعروف هو عدم إجزاء الأمارة في الأحكام، عدم إجزاءها عن شنو؟ عن الأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية صورتان قلنا يمكن القول فيهما بالإجزاء. هذا تلخيص محل كلامنا اليوم. أما النقطة الأولى وهي أن المعروف عدم إجزاء الأمارة في الأحكام. بس قبل هاي أعتقد واضح الموضوع في الأحكام، مو استحباب، هذا حكمه طهارة الثوب موضوع. ليش؟ لأن أخذ موضوعا لبعض الأحكام، كما في الصلاة فإن الصلاة لا بد فيها من طهارة الثوب، يجب الصلاة في الثوب الطاهر، فطهارة الثوب أخذت موضوعا للحكم، فالأمارة أو البينة قامت على شنو؟ على ثبوت ذلك الموضوع. واضح إن شاء الله؟ عليكم السلام ورحمة الله. هاي في الأحكام في الموضوعات. قلنا في الأحكام المعروف هو شنو؟ عدم الإجزاء، عدم إجزاء الأمارة عن الأمر الواقعي إذا انكشف خلاف فإن الأمارة إذا قامت مثلا على استحباب شيء أو على وجوبه، ثم بعد ذلك انكشف يقينا محل كلام نمو، مثل الأولى انكشاف يقيني، انكشف يقينا مثل موافقة الأمارة للحكم الواقع. عندنا كلام بعد نقول بالإجزاء وعدم، ما في كلام بعد، خلاص وافقته فقط عن إجزاء. قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، ثم علمت يقينا بالواقع بالحكم الواقعي وهو صلاة الظهر، فوافقت الأمارة الواقع. بعد أكو كلام في الإجزاء وعدم الإجزاء؟ لا، وإنما الكلام فيما إذا قامت الأمارة على حكم وامتثله المكلف ثم انكشف خلاف ذلك واقعا، يقينا انكشف. كما هذا مثال، قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة ثم انكشف الواقع بأن الواجب صلاة الجمعة. نسأل هنا، هل الأمارة، هل امتثال الأمارة والإتيان بالأمر الظاهري بالمأمور به ظاهرا يجزئ عن الأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف في الوقت فلا يتجب الإعادة، وإذا انكشف الخلاف خارج الوقت فلا يجب القضاء، أو لا يجزئ؟ إذا محل الكلام يمتثل إذا انكشف الخلاف. فنقول المعروف عدم الإجزاء، بخلاف شنو قلنا؟ الأمر الاضطراري هناك قلنا الإجزاء لا عدم الإجزاء، الأمر الاضطراري قلنا إجزاء، أما هنا نقول معروف عدم الإجزاء. بيان ذلك راح نبين عدم الإجزاء في ضمن نقاط ثلاثة.
النقطة الأولى بيان التصويب والتخطئة، بيان مبنى التخطئة ومبنى التصويب. اختلف الإمامية أعزهم الله مع غيرهم في أنه هل الفقيه يخطئ في الأحكام أو أن الفقيه مصيب دائما؟ هل الفقيه يمكن أن يخطئ لو مصيب دائما في الحكم؟ ذهب الإمامية إلى مبنى التخطئ، فإن الفقيه باتباعه للأمارة أو الأصل العملي قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، يخطئ الواقع. فالأمارة مثلا هي محض طريق للواقع، كاشفة عن الواقع، فقد تصيبه وقد لا تصيب الواقع. بينما غير الإمامية الأشاعرة والمعتزلة قالوا بمبنى التصويب، فالفقيه دائما مصيب إلمن للواقع. نعم اختلفوا منهم المعتزلة والأشاعرة في تصوير ذلك، فقال المعتزلة بأن هناك واقع، هناك حكم شرعي واقعي في اللوح، ولكن الفقيه إذا وصل باجتهاده إلى حكم وكان ذلك الحكم مخالفا للواقع يتبدل الواقع على وفق ما انتهى إليه الفقيه. وياي أكو حكم واقع يقولون معتزلة، ولكن الفقيه باجتهاده إذا وصل إلى حكم معين الواقع يتبدل على وفق رأي الفقيه. على ذلك الفقيه دائما شنو؟ دائما مصيب. فإذا وصل إلى حكم معين بوفق اجتهاده بأمارة معينة وانتهى إلى وجوب شيء، ذلك الشيء واقعا يكون هو الحكم، ويتبدل الواقع على وفق تلك الأمارة وذلك الدليل وذلك الاجتهاد الذي انتهى إليه الفقيه. هذه معتزلة. بينما الأشاعرة قالوا لا واقع أصلا، لا يوجد حكم واقعي، وإنما الواقع إنما ينشأ بشنو؟ باجتهاد الفقيه، فما يصل إليه الفقيه من رأي هو الذي يكون الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. وبذلك أيضا الفقيه يكون مصيبا دائما، يعني أصلا الواقع هو اللي يسوي الفقيه. واضح إن شاء الله. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أريد ننتهي لمن احنا إلى عدم إجزاء الأمر الظاهر عن الأمر الواقع. في النقطة الأولى ثبتنا بأن الإمامية يقولون هناك واقع، وهذا الواقع الفقيه إما أن يصيب وإما شنو؟ أن لا يصيب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول الأحكام على ذلك شنو؟ على ذلك على مبنى العدل الإمامية عفوا، من أن الفقيه قد يصيب الواقع وقد لا يصيبه، هناك واقع، هناك حكما واقعيا، والفقيه قد يصيبه وقد لا يصيبه. على ذلك الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. ليش؟ قلنا بأن هناك واقع، هذا الفقيه وإن كان جاهلا بالواقع وغير عالم به وأفتى على وفق تلك الأمارة المخالفة لمن؟ للواقع، إلا أنه هناك واقع أو لا؟ هناك واقع وثابت في تلك الحالة. فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ذلك الواقع اللي عالم بالمكلف فوق الحكم ثابت عليه، واللي جاهل به أيضا الحكم موجود في حقه، في حق ذلك الجاهل ولا موجود في حقه. فالأحكام ليست مختصة بالعالم، هذا اللي يسمونه قاعدة الاشتراك، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ومرجعه إلى عدم تقييد الأحكام بالعلم، فالأحكام ليست مقيدة بالعلم. إذا لم تكن الأحكام مقيدة بالعلم وتحقق الموضوع بحق المكلف، يثبت بحقه لو لا؟ يثبت. وجوب الحج على المستطيع، وجوب الحج ليس مقيدا بالعلم، يعني شنو؟ يجب الحج على المستطيع ما مقيد لو كان شنو؟ عالما، ما مقيد الحكم، مقيد بالاستطاعة. خب إذا أصبح المكلف مستطيعا فالحكم بالمرحلة الثالثة مرحلة المجعول ثابت بحقه لو لا؟ ثابت. ليش؟ لما تقدم من أن مرحلة المجعول نحتاج فيها إلى تحقق الموضوع، والموضوع هو الاستطاعة، ولم يؤخذ بالموضوع العلم. خلاص المكلف أصبح مستطيعا، تحقق الموضوع، إذن الحكم يصير فعلي بحقه. نعم لو كانت الأحكام مقيدة بالعلم نجي نقول هذا المكلف لم يكن عالما أو ليس بعالم، إذن الحكم ليس فعلي بحقه لو كانت، لكن الأحكام ما مقيدة بالعلم، فالمكلف مجرد أن يصبح مستطيعا يكون التكليف فعليا وين؟ بحقه، حتى لو كان جاهلا بالحكم، لأن الأحكام لم تقيد بالعلم. فالإمامية ينتهون إلى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل خلافا لمن؟ لغيرهم، فإن المعتزلة والأشاعرة يقولون الأحكام مشتركة لو خاصة بالعالم، خاصة بالعالم. ليش؟ يقول الفقيه من يفتي فتوى بعد الواقع يتبدل، إذن الفقيه كان جاهلا بالواقع فالواقع يكون مشترك بين العالم والجاهل لو خاص من كان عالما به، يقول خاص من كان عالما به، أما الجاهل يتبدل الواقع إليه. واضح إن شاء الله. أما الإمام يقول لا، الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نقول الجاهل قاصر ومقصر. الجاهل القاصر هو من لا يمكنه الفحص عن الحكم الواقعي، أو من يمكنه الفحص وفحص ولم يعثر على الحكم الواقع، هذا نسميه جاهل قاصر لم يقصر، لأن إما لا يمكنه أصلا الفحص أو يمكنه الفحص عن حكم الواقع وفحص ولم يعثر عليه فهو لم يقصر، هذا الجاهل القاصر. وجاهل مقصر، المقصر منه اتضح بعد بيان القاصر، هو الذي يمكنه الفحص ولم يفحص، هذا نسميه جاهل مقصر. تقدم بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، الجاهل سواء كان قاصرا أو مقصرا، مشتركة بين العالم والجاهل، الجاهل قاصر ومقصر. ولكن هذا الريد نقولها من النقطة الثانية الثالثة، ولكن الأحكام ليست منجزة إلا على العالم والجاهل المقصر، أما الجاهل القاصر فالأحكام ليست منجزة بحقه، وإنما تنجيز الأحكام يرتفع بحق القاصر، لما تقدم من أن الأحكام لا تنجز بحق المكلف إلا بالعلم لقبح العقاب بلا بيان. إخوان هاي المراحل الأربع ما نسيناها، التكليف، مرحلة الاقتضاء، مرحلة الجعل، مرحلة المجهول، مرحلة التنجيز. احنا قلنا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل بيا مرحلة، لا مرحلة المجهول، مرحلة المجهول يعني الحكم فعلي بحقه، ليش؟ تحقق الموضوع، الاستطاعة، العلم ليس جزءا من الموضوع، فحتى غير العالم بالتكليف الحكم فعلي في حقه، مرحلة المجهول، تحقق الموضوع، الاستطاعة. نعم المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنجيز ترتفع عن الجاهل القاصر، لأن الجاهل القاصر ليس عالما، وفي مرحلة التنجيز حتى ينجز التكليف لا بد منيا من العلم لقبح العقاب بلا بيان، فحينئذ التكليف ليس منجزا بحق القاصر. زين مقصر ليش؟ مهم جاهل، المقصر هم جاهل، لماذا لا يرتفع التكليف بحقه؟ ها نقول المقصر وإن كان جاهلا إلا أن تقصير يوجب عدم تحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان، والجاهل القاصر منه ومن يمكنه الفحص، مقصر عفوا، من يمكنه الفحص ولم يفحص، يتحقق بحقه قبح العقاب بلا بيان؟ لا، الموضوع ما يتحقق، احنا نريد عدم البيان، هو هذا يقطع بعدم البيان؟ لا، ليش؟ لأنه لم يفحص، انت روح افحص، اذا لم تعثر عند ايش نقول؟ هذا ماكو بيان، اذا قبح العقاب بلا بيان، المقصر لم يبحث اصلا حتى يصدق بحقه قبح العقاب بلا بيان، واضح؟ اذا النقاط الثلاثه شنو حصيلتها؟ نقول اولا النقطه الاولى شنو قلنا؟ مبنى العدلية، التخطئة في الأحكام، فالفقيه يمكن أن يصيب الواقع أو لا. النقطة الثانية قلنا يترتب على ذلك أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل في مرحلة وين؟ في مرحلة المجهول، أحسنتم. النقطة الثالثة قلنا صحيح الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل في مرحلة المجعول، ولكنها في مرحلة التنجيز مختصة الأحكام بالعالم وبالجاهل المقصر، أما الجاهل القاصر فيرتفع تنجيز التكليف بحقه. واضح إن شاء الله؟ إذن لا تكليف بحق الجاهل القاصر. فنسأل إذن كلامنا سوين في الجاهل القاصر بعد، نقول هذا الجاهل القاصر إذا اتبع الأمارة، كلامنا في الأمارة بعد المسألة الأولى، فحص هو لم يعثر الحكم الواقع، لم يحصل على القطع، فاتبع الأمارة. الأمارة أدت إلى تكليف، ثم بعد ذلك انكشف يقينا خطأ الأمارة، نقول قطعا هذا الجاهل القاصر لا يعاقب لمخالفة التكليف الواقعي. ليش؟ لأن بحسب الفرض هو جاهل قاصر، والجاهل القاصر ترتفع تنجيز التكليف الواقع بحقه لما يرتفع، هو لا يعاقب، هذا ما عندنا كلام به. وإنما كلامنا هل أن امتثاله لمؤدى الأمارة يجزئ عن الحكم الواقعي عندما انكشف الخلاف أو لا يجزئ؟ واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول لا يجزئ، عدم الإجزاء. وذلك لأن الأمارة على مبنى العدل، على مبنى الإمامية، هي محض طريق للواقع. الأمارة مجرد طريق ويكشف عن الواقع، وليست الأمارة توجب مصلحة على وفق مؤداها. الأمارة عندما تقوم على وجوب صلاة الظهر ما تقول أني أجعل مصلحة في وجوب صلاة الظهر، ويكون في صلاة الظهر مصلحة لأنه قامت عليه الأمارة، لا، وإنما الأمارة شو تقول؟ ترى حكم الواقع من هو؟ صلاة الظهر، تريد تكشف عن الحكم الواقعي فقط. فالأمارة محض طريق للواقع، تريد توصل للواقع، تريد تكشف عن الواقع. فإن صادفت الواقع تبها ونعمت، وإن أخطأت الواقع ولم تصيب الواقع فلا موجب للقول بالإجزاء، لا في الوقت أداء ولا خارج الوقت قضاء، لأن مصلحة الواقع لم يتداركها شيء حتى نقول شنو بالإجزاء. بخلاف وين؟ بخلاف الحكم الاضطراري، بالحكم الاضطراري هناك مصلحة سدت مسد المصلحة الواقعية، سدت مسد الحكم الواقعي، مصلحة الحكم الواقعي. بينما هنا في الأمارة لا توجد مصلحة تسد مسد شنو؟ الحكم الواقعي. وإذا لم تجد مصلحة، لم تكن هناك مصلحة تسد مسد مصلحة الحكم الواقعي، إذا لا موجب شنو؟ لأن نقول بالإجزاء. نوضح هذا أكثر، لاحظوا وياي. هناك بالحكم الاضطراري، قلنا الحكم الاضطراري حكم واقعي لو لا؟ حكم واقعي. نعم، كل ما هنالك أنه حكم ثانوي، يجي المولى يجعل حكم واقعي. يا ما اقدر اتيمم، المولى يقول لك ما اقدر اتوضا، المولى شو يقول لك؟ تيمم. عود ليش قال لي تيمم؟ لانه في التيمم مصلحه، صح؟ يعني في التيمم مصلحه. نعم، هاي المصلحه في التيمم ليست مصلحه موازيه ومساويه لمصلحه الوضوء، وانما هي مصلحه انقص، لذلك جعله حكما ثانويا. خب اذا انكشف الخلاف، امتثل التيمم، بعد ارتفع الاضطرار، مو خلافنا، ارتفع الاضطرار، نقول يجب الإعادة؟ نقول لا يجب الإعادة، عندي مصلحة، عندي مصلحة شنو؟ التيمم، واضح؟ أكو مصلحة هناك، وهي مصلحة التيمم. ثم هذا التيمم الحكم الثانوي حكم للتخفيف كما تقدم. فلا معنى الإعادة هاي الصور ذكرها المصنف أو الأسباب الأربعة ذكرها. بينما هنا في الأمر الظاهري، الأمر الظاهري حكم واقعي؟ لا، حكم واقعي، وإنما هاي الأمارة هي مجرد طريق للحكم الواقعي، يريد تكشف عن الحكم الواقعي. إذا كانت مجرد طريق، والله لاحظوا لي بهاي، إذا كانت مجرد طريق، خب إذا صادفت الواقع، خب مصلحة الواقع راح أحصلها. إذا خالفت الواقع، خب هذا الفعل اللي مخالف الواقع الذي جئت به، هذا بمصلحة ولا ما بمصلحة؟ ما بمصلحة، ما بمصلحة، من إلا مصلحة؟ لا مصلحة الواقع، لأنها بحسب الفرض لم تصيب الواقع، ولا مصلحة ثانوية، لأن مو حكم اضطراري حتى المولى هو أوجب علي هذا الحكم الثاني أو هذا الفعل الثاني، ونقول إذن لابد أن يكون فيه مصلحة. واضح إن شاء الله؟ فهذا الفعل الثاني اللي امتثل المكلف ما بي مصلحة، اللي أخطأ الواقع، لا مصلحة واقعية لأن بحسب الفرض أخطأت الواقع، ولا مصلحة ثانوية لأن مو حكم اضطراري حتى لابد من وجود مصلحة فيه فأوجبه المولى ثانيا وجعله حكما ثانويا. لا 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 هيش ولا هيش. إذن في الأمارة إذا أخطأت الواقع ماكو مصلحة تسد مسد مصلحة الواقع، فإذا انكشف الخلاف، بعد أكو مقتضي للقول بالإجزاء؟ لو لابد من الإتيان بالحكم الواقعي تحصيلا لمصلحة الواقع، جاوبوني، لابد من إتيان بالحكم الواقع تحصيلا لمصلحة الواقع، فالنتيجة هي عدم الإجزاء. واضح هذا؟ قال الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. هذا راح قسم قسمين في المحكام في الموضوع. إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة شنو؟ الجمعة. قيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر أي في الأحكام وجوب حكمه. وأخرى في الموضوعات، إن قيام الأمارة تارة في الأحكام وتارة أخرى في الموضوعات كقيام البينة على طهارة ثوب. هاي قلنا عبر البينة نا، لأنه مو كل أمارة، مو كل أمارة تصلح لإثبات شنو الموضوعات. أكو خلاف خبر الواحد، هل حجة في الموضوعات أو ليس حجة وين في الموضوعات؟ وإنما الموضوعات لابد فيها من البينة، شاهدان عادلان. أكو خلاف بين الفقهاء، واضح إن شاء الله؟ لذلك المصنف ملتفت إلى هذه القضية، فما عبر بالأمارة حتى تشمل الكل، إنما عبر بالبينة، شاهدان عادلان. قال كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه، طهارة الثوب وطهارة الماء في الصلاة هي موضوعون وخذت في الحكم. قال ثم بانت نجاسته. المصنف لما عبر ثم بان الخلاف حتى يشمل الصورتين، يا صورتين أحسنتم، لما عبر ثم بان الخلاف حتى يشمل اثنيناتهم. قال والمعروف عند الإمامية، المعروف عدم الإجزاء مطلقا. شنو مطلقا؟ هو بينها، قال في الأحكام والموضوعات. أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم، هاي النقاط الثلاثة اللي ذكرناها أول شيء، فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع. إيش النقطة الأولى؟ هاي النقطة الثانية اشتراك الأحكام، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل. إذا قلنا بالتخطئة إذن الأحكام مشتركة وين؟ بين العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم. هاي إجل النقطة الثالثة، يقول صحيح الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل في مرحلة المجعول، إلا أن في مرحلة التنجيز ليست مشتركة. قال غاية الأمر أنها، يعني الأحكام، غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله. فالشفقة عندي منجزة على العالم والجاهل المقصر، أما العالم تنجيزها عليه واضح، يعني عالم ويثبت التنجيز، أما المقصر فهو إن كان جاهلا إلا أنه لا يصدق بحقه قبح العقاب بلا بيان، حتى الاحتمال منجز بحقه. قال وإنما يكون معذورا يا هو القاصر في المخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة، يكون معذور، ما عندنا مشكلة هاي بيها، يعني جاهل قاصر فيكون معذور، احنا ما عندنا مشكلة في كونه معذورا، وإنها مشكلتنا هل تجزئ أو لا تجزئ. قال إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. الأمارة عند الإمامية، عندهم عند الإمامية، إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. شنو طريقا محضا؟ شنو طريقا محضا؟ ليش عبر محضا؟ أحسنت، خلافا على مبنى منه غير الإمامية، يقول مو طريق محض، وإنما هي تكون موضوع، أخذت على نحو الموضوعية، بحيث هاي الأمارة عندنا تقوم على شيء توجب حصول مصلحة وين في ذلك الشيء. قال وهم عن انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر. ليش؟ يقول لأنها طريق محض، ما في مصلحة، فإذا أخطأت الواقع بعد ماكو مصلحة تسد مسد مصلحة الواقع. قال بل يتخيل، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده، مسد الواقع ويغني عنه، عن الواقع، هذا بخلاف الحكم منه اضطراري، حكم اضطراري حكم واقعي في مصلحة، أما الحكم الظاهري مجرد تهيئ للواقع مصلحة. هاي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، صورتان يمكن أن نقول فيهما بالإجزاء، بإجزاء الأمارة عن شنو؟ عن الحكم الواقعي مسألتنا، إذا انكشف الخطأ يقينا، هاي مسألتنا. يقول عندنا صورتين يمكن أن نقول فيهما بإجزاء الأمارة عن الحكم الواقعي إذا انكشف الخطأ يقينا. الصورة الأولى، إذا قلنا بأن الأمارة لم تؤخذ محض طريق عن الواقع، مو مجرد كاشف عن الواقع، قد تصيبه وقد شنو لا تصيبه، وإنما الأمارة أخذت على نحو الموضوعية، بمعنى شنو يعني على نحو الموضوعية؟ بمعنى أنه قيام الأمارة يوجب حصول مصلحة في متعلقه، في متعلق الأمارة، وإن كان هناك حكم واقعي وهذه الأمارة بحسب الفرض أخطأت الحكم الواقعي لم تصبه، إلا أنها إذا لم تصبه هي ليست محط طريق إليه، فتوجب حصول مصلحة وين؟ في متعلقها. فإذا كان الواجب هو صلاة الجمعة في زمن الغيبة وأخطأت الأمارة ودلت على أن الواجب صلاة الظهر في زمن الغيبة، الأمارة بقيامها على وجوب صلاة الظهر شحصل مصلحة في صلاة الظهر، على ذلك يصير واضح، على ذلك المكلف لو امتثل الأمارة وجاء به صلاة الظهر فهو وإن خالف الواقع إلا أنه حصل مصلحة، لو لا حصل مصلحة، حصل مصلحة، لأن الأمارة من قامت على وجوب صلاة الظهر أوجبت مصلحة في صلاة الظهر فحصل مصلحة. فإذا انكشف الخلاف بعد ذلك وأن الواقع هو وجوب صلاة الجمعة بعد لا يجب عليه لا الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، لأن عدم الإجزاء ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت إذا انكشف الخلاف إنما هو لأجل عدم وجود مصلحة تسد مسد مصلحة الواقع. وبناء على هذا الكلام، بناء على هذه الصورة، هناك مصلحة لو لا؟ هناك مصلحة، إذا لا موجب بعد إما للإعادة والقضاء. واضح هاي الصورة؟ هاي الصورة الأولى. المصنف يعلق على هذه الصورة يقول ولكن هذا هو مبنى المعتزلة في التصويت، وهو مبنى متفق على بطلانه عند الإمامية. مبنى المعتزلة أكو واقع ولكن الأمارة عندما تقوم شنو توجب؟ مصلحة في متعلقها. إذن هذا هو التصويت. بعد الفقيه لا يخطئ، كلما قامت الأمارة على شيء صادف الواقع بها نعمة، خالف الواقع تحصل مصلحة ويصير هذا حكم واقع بعد، توجب حصول مصلحة واقعية في متعلقها. هذا هو التصويت. شنو التصويت؟ واضح إن شاء الله. فإذن هذه الصورة وإن كانت تثبت الإجزاء، إجزاء الأمارة عن الحكم الواقعي إذا انكشف الخلاف يقينا، إلا أن هذه الصورة باطلة لأنها هي التصويب الذي قال به المعتزلة وهو متفق على بطلانه. واضح مشايخنا؟ المصنف ما ذكر بعد شنو مبنى الأشاعرة في التصويب، إنما لم يذكره باعتبار أن محل كلامنا في إجزاء الأمارة عن الحكمين، عن الحكمين واقعي وعلى مبنى الأشاعرة. أكو حكم واقعي أصلاً؟ واقع ما أسلع شوية المعتزلة أهوان أخف قبحاً، مبناهم في التصويب أخف قبحاً، أكو واقع لا أقل، بينما الأشاعرة يقولون أصلاً ما أكو واقع، أصلاً ما أكو حكم واقعي، وإنما الواقع ينشأ بما يفتي به الفقيه، بما يفتي به الفقيه. طب إذا ما أكو واقع أصلاً بعد نسأل هاي الأمارة تجزي عن الواقع أو لا تجزي؟ هي سالفة انتفاء الموضوع. وإحنا نريد نذكر صورة يمكن فيها القول شنو؟ يمكن فيها القول بشنو؟ بالإجزاء مو؟ بينما على مبنى الأشاعرة إذا قلنا بمناهم بعد أكو إجزاء وعدم إجزاء، لو أصلاً هذا البحث لا ينفتح، أصلاً لا ينفتح. المصنف إنما خص الكلام بمبنى المعتزلة لأن على مبناهم يمكن أن نقوم بالإجزاء. عد حكم واقعي وعد أمارة خالفت الواقع فنقوم بالإجزاء. بينما على مبنى الأشاعرة أصلاً لا يمكن بعد أن ينفتح هذا البحث باعتبار أصلاً لا واقع. واضح هذا؟ هاي الصورة الأولى. قال ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا، راح يصير صورتين. الصورة الأولى هاي إنه إلا إذا قلنا إنه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه في ذلك الشيء تحدث مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع وتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم لا على نحو الطريقية، مو مجرد كاشف عن الواقع، لا لا، وإنما توجب حصول مصلحة. ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع، لأنه قد أتى بما يسد مسده مسد الواقع ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع. ولكن تعليق المصنف ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة، أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها. فإحنا ذكرنا رأي المعتزلة وقلنا هذا باطل، صحيح نسبة التصويب ولكن باطل. أما رأي الأشاعرة ما في حاجة نذكره، نريد نذكر صورة يمكن القول فيها بالإجزاء. أما على ابن الأشاعرة لا ينفتح الباب إجزاء وعدم إجزاء. قال فإنه يكون عليه كل رأي أدى إليه عليه على هذا المبنى، كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام، والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة في الجزء الثالث. المصنف يذكر هذه الآراء ويعني تصويب المعتزلة والأشاعرة ويشكل عليها المصنف هناك. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية القول بمصلحة السلوكية، هذه في كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.